كيفية السير في هذا الطريق بعد البيعة مع الشيخ العارف وولي الله الذي اجتاز مقام الفناء ووصل إلى مقام البقاء بالله، والمطلع على المصالح والمفاسد والمنجيات والمهلكات، والمتمكن من تولي زمام أمور تربية السالك وهدايته إلى كعبة المقصود، عبارة عن الفكر والذكر والتضرع والابتهال إلى الله قاضي الحاجات. ومن الطبيعي أن يكون سفره في هذه المنازل متعلقا بأمور عديدة ينبغي أن تراعى جميعها بنحو أحسن وأكمل. الشرح التفصيلي للطريق وكيفية السير إلى الله. الأول، ترك العادات والرسوم والمجاملات والابتعاد عن الأمور الاعتبارية التي تمنع السالك من طي الطريق. والمقصود أن يعيش السالك بين الناس بنحو الاعتدال، فالمجتمع يحتوي على طائفة من الناس قد غرقت في المراسم الاجتماعية لا هم لها سوى جلب الأصدقاء والخلان، ولا تبخل بأي شكل من أشكال المجاملة والزيارات المضرة أو التي ليست لها فائدة حفاظا على شخصيتها ومقامها الخاص، وتتكلف العادات والتقاليد التي تحفظ لها حسن الظاهر تاركة صميم الحياة لحفظ هامشها، جاعلة المعيار في التقبيح والتحسين أراء عوام الناس، وصفة الحياة والعمر في معرض التلف والهلاك، حتى صارت سفينة وجودهم لعبة تتقاذفها الأمواج المتلاطمة للرسوم والعادات المفتعلة. فأينما سارت الأمواج بآداب العوام وأخلاقياتهم سارت معها، فاقدة للإرادة قبال المجتمع، منساقة سياق العبيد. وفي المقابل هناك طائفة أخرى اعتزلت الجماعة وابتعدت عن كل نوع من العادات والآداب الاجتماعية وتنصلت من الاجتماعيات، فلا معاشرة ولا مزاورة لهم مع الناس، وبقي أصحابها كذلك حتى عرفوا بالمنزوين. ولكي يتمكن السالك من الوصول إلى المقصد عليه أن يختار طريق الاعتدال بين هذين المسلكين، ويتجنب الإفراط والتفريط ويسير على صراط مستقيم. وهذا الأمر لا يحصل إلا بمراعاة المقدار الذي تقتضيه الضرورة في مجال المعاشرة ومزاولة المجتمع. نعم، لو حصل امتياز قهري بين السالك وغيره على أثر اختلاف كمية المعاشرة أو كيفيتها، فإن هذا الأمر لن يكون مضرا. وبالطبع فإن مثل هذا الاختلاف لا يحصل، فالمعاشرة لازمة وضرورية، ولكن لا إلى الحد الذي يجعل السالك نفسه تابعا لأخلاقيات الناس. ولا يخافون في الله لومة لائم، هذه الآية تحكي عن مدى ثباتهم على هذا النهج المستقيم وتصلبهم في رأيهم ومسلكهم. وبشكل عام يمكن أن نقول إن على السالك أن يقيس ويحدد النفع والضرر في كل أمر اجتماعي، ولا يجعل نفسه تابعا لآراء الناس وأهوائهم. الثاني، العزم. ما أن يضع السالك القدم الأولى في ميدان المجاهدة حتى تنصب عليه الحوادث الشديدة والبلاءات من جانب الناس والمعارف، أولئك الذين لا يتبعون سوى هوى النفس والرغبات الاجتماعية يعاتبونه ويوبخونه بالقول والعمل لكي يبتعد عن وجهته ومقصده. وهذا الاختلاف في نمط الحياة والسلوك فيما بينه وبين الناس يؤدي إلى تخوفهم، فيسعون بكل وسيلة ممكنة أن يحرفوا السالك المبتدئ، موجهين له سياط اللوم والتوبيخ لإمالته عن الطريق وهكذا. فإن السالك سوف يواجه في كل منزل من منازل السفر مشكلة جديدة يبدو أنها لا يمكن دفعها إلا بالعزم والصبر. لذا عليه أن يطلب من الله المدد والقوة حتى يصمد أمام كل هذه المشاكل ويزيلها بسلاح الصبر والتوكل. وبالالتفات إلى عظمة المقصد عليه أن لا يسمح للخوف مجالا أمام هذه العواصف الهوجاء التي هي عوائق طريق الله وموانعه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الثالث، الرفق والمدارات، وهي من أهم الأمور التي ينبغي أن يراعيها السالك إلى الله، لأن أدنى غفلة في هذا الأمر تكون إضافة إلى منعه من السير والترقي سببا كليا في انقطاع السفر. فالسالك يجد في نفسه في بداية السفر حماسا وشوقا زائدا على الحد المترقب من أمثاله، بل تلازمه تلك الحال أثناء السفر وحين ظهور التجليات الصورية الجمالية، حيث يحس في نفسه بالعشق والشوق الكثير، فيعزم على أداء الأعمال العبادية الكثيرة، فتراه يقضي معظم أيامه في الدعاء والندبة، مقتفياً كل عمل، ومتعلماً من كل شخص كلمة، ومتناولاً من كل غذاء روحي لقمة، إلا أن هذا الأسلوب من العمل ليس مفيداً فحسب، بل يؤدي إلى الخسران، لأنه على أثر تحميل النفس أعمالاً ثقيلة، تأتي النتائج معاكسة، وبالتالي تتراجع النفس إلى الوراء، ويعود السالك بعد ذلك خالي اليدين، ويفقد الرغبة والميل للقيام بأدنى عمل مستحب. وسر هذا الإفراط والتفريط هو أن السالك قد جعل الذوق والشوق المؤقتين ميزاناً لأداء الأعمال المستحبة، وحمل النفس عبئاً ثقيلة، ولما انتهى هذا الشوق المؤقت وخمد لهيبه المتأجج، ضجرت النفس من هذه الأحمال الثقيلة، وألقت عصا الترحال في البداية أو أثناء الطريق، واشمأزت من السفر، وتتبرأ من معداته ومملاته. إذن على السالك أن لا يسقط في فخ الشوق المؤقت، بل عليه أن يقيس بدقة مدى استعداده وحالته الروحية ووضعية عمله وأشغاله ومقدار قابليته للتحمل، وينتخب العمل الذي يمكنه أن يداوم عليه على أن يكون أقل من مقدار ومدى استعداده، مكتفيا به ومزاولا له، حتى ينال حظه الإيماني من هذا العمل. وبناء على هذا، فالسالك يشتغل بالعبادة طالما وجد في نفسه الميل والرغبة، ويقلع عنها مع بقاء الشوق لها حفاظا على هذه الرغبة وهذا الميل، وبالتالي يرى نفسه دائم الظمأ للعبادة. فمثل السالك الذي يريد أن يؤدي العبادات كمثل الذي يريد تناول الغذاء، عليه أولا أن ينتخب الغذاء الذي يلائم مزاجه، ثم يدعه قبيل الشبع لتبقى فيه الرغبة والميل دائمين. وإلى هذا الأمر إشارة في حديث الإمام الصادق عليه السلام مع عبد العزيز القراطيسي: يا عبد العزيز، إن للإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة. إلى أن قال عليه السلام: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره. إجمالاً يتبين أن العبادة المؤثرة في السير والسلوك هي تلك العبادة التي تنشأ من الرغبة والميل. وإلى هذا المعنى أشار عليه السلام: ولا تكرهوا على أنفسكم العبادة. الرابع: الوفاء، وهو عبارة عن عدم العود إلى ما تاب عنه، وعدم التقصير في أداء ما عاهد نفسه على القيام به، وأن يترك ما عاهد عليه شيخه ومربيه العارف في طريق الحق حتى آخر الأمر. الخامس: الثبات والمثابرة، وتوضيح هذا المعنى يحتاج إلى ذكر مقدمة. فالمستفاد من الأخبار والآيات أن الذي ندركه بحواسنا من الذوات الخارجية والذي نؤديه في الخارج من الأفعال، ويكون له تحقق في عالم المادة، له حقيقة فيما وراء هذه التجسمات الخارجية المادية الجسمانية، وما وراء هذه الظواهر والمحسوسات حقائق عالية المرتبة، مجردة من لباس المادة والزمان والمكان وسائر عوارضها. وعندما تتنزل هذه الحقائق من مقامها الواقعي، تتجسم وتتمثل بهذه الصور المادية المدركة في عالم الخارج، وتصرح بذلك الآية القرآنية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وتفسيرها مجملا هو أن الذي يتحقق في عالم المادة عموما قد كان له قبل تحققه الخارجي حقيقة أخرى عارية عن لباس التقدير والحد، لكنه في حال النزول والتنزيل يتحدد وفقا لعلم الباري تعالى بدرجات معينة، ويقدر بالتقديرات الإلهية. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الصور الخارجية لما كانت محددة ومملوءة بالعوارض المادية من الكون والفساد، فهي لعبة بيد الفناء والزوال والنفاد. ما عندكم ينفد، لكن تلك الحقائق العالية المعبر عنها بالخزائن لها وجهة التجرد والملكوتية، ولا يترتب عليها سوى الثبات والدوام والكلية. وما عند الله باق. وإلى هذا المعنى وإلى هذه الحقيقة أشير في الحديث المتفق عليه بين الفريقين: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وهذا الحديث راجع إلى جهة بيان كيفيات الحقائق لا كمياتها، ومدلوله أننا معاشر الأنبياء دائما ننزل الحقائق العالية ونبينها بحسب فهم وإدراك السامع، لأن العقول البشرية بسبب انشغالها بزخارف الحياة وأمانيها الفارغة وآمالها البعيدة قد تكدرت، فلا تستطيع أن تدرك تلك الحقائق بنفس الدرجة من الصفاء والواقعية التي هي عليها. لهذا فالأنبياء العظام هم كمن يريد أن يبين للأطفال حقيقة ما، يضطرون إلى التعبير عنها بما يتناسب مع القوى الإدراكية والحسية للطفل. وكم عبر الأنبياء العظام بواسطة مقام الشرع والشريعة وهم حماتها عن هذه الحقائق الحية بتعابير قد توحي إلى أن هذه الحقائق تفقد الحس والشعور. والحال أن كل واحدة من هذه الظواهر الشرعية من صلاة وصوم وحج وجهاد وصلة رحم وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لها حقائق حية ذات شعور وإدراك. والسالك هو من يريد أن يزيل بخطى السلوك والمجاهدة وبعون الله وتوفيقه كدورة وحجاب النفس والعقل في ظل ذل العبودية والانكسار والتضرع والابتهال، ليشاهد بالعقل الظاهر والنفس المضيئة النورانية الصافية من الأغلال والشوائب تلك الحقائق العالية في هذه النشأة المادية والعالم الظلماني. وكثيراً ما يتفق للسالك أن يشاهد كلاً من الوضوء والصلاة بصورته الواقعية ويرى مقدار تفاوتها مع صورته الجسمانية الخارجية بآلاف المراتب من حيث الشعور والإدراك، كما وردت في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام مطالب قيمة ونفيسة حول تلك الصورة المثالية للعبادات في عالم البرزخ والقيامة وتكلم الإنسان معها، كما وردت في مسألة نطق الجوارح والسمع والبصر في القرآن الكريم. فالمسجد ليس هو ذلك البناء الحجري، بل هو واقعية حية ومدركة وشاعرة، كما جاء في الأخبار حول شكاية القرآن والمسجد إلى ربهما يوم القيامة. يروى أن أحد المساكين كان يوما طريح الفراش، وأثناء تقلبه على فراشه سمع أنينا من الأرض، فلما استعلم عن السبب أدرك أو قيل له إن هذا الأنين من الأرض إنما كان لفراقك. بعد هذه المقدمة نقول إن على السالك أن يثبت في نفسه من خلال الاستمرار والمداومة على الأعمال تلك الصور الملكوتية المجردة حتى يرتقي من الحال إلى مقام الملكة، وعليه بواسطة تكرار كل عمل أن يحصل حظه الروحاني والإيماني من ذلك العمل، فما لم يحصل لديه هذا المعنى لا يترك العمل. وهذه الجهة الملكوتية الثابتة للعمل إنما تحصل عندما يثبت السالك ويداوم على العمل حتى تترسخ الآثار الثابتة للأعمال الفانية الخارجية في أفق النفس وتتحجر بحيث لن تكون بعد التثبيت والاستقرار قابلة للرفع. إذن يجب على السالك أن يسعى لانتخاب العمل الذي يطابق ويناسب استعداده، فما عرف من نفسه عدم الاستمرار عليه لا يختاره، لأنه عند ترك العمل سوف تقف حقيقته وواقعيته للمخاصمة، فتجمع آثارها وترحل بها، فتظهر حينئذ الآثار المضادة للعمل في النفس نعوذ بالله. ومعنى المخاصمة أن هذا السالك لما ترك العمل ارتد عن هذا العمل وابتعد عنه ذاهبا بآثاره وخصائصه معه، ولأن ذلك العمل كان عملا نورانيا وخيرا، فعندما تخلو ناحية من النفس من تلك الآثار النورانية لا مفر من أن تحل محلها آثاره المضادة من الظلمة والكدورة والشرور. والحقيقة أنه لا يوجد عند الله إلا الخير، وأما الشرور والقبائح والظلمات فإنما هي من أنفسنا. بناء على هذا فإن كل عيب أو نقص يظهر يكون من قبل أفراد البشر، والشر ليس إليك. وعلى هذا الأساس يتضح أيضاً أن الفيوضات الإلهية ليست خاصة بفرد دون فرد، بل إنها تتجه من الصقع الربوبي ومقام الرحمة اللامتناهية بنحو غير متناه إلى عموم أبناء البشر من المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي وعبدة النار والأصنام، لكن الخصوصيات الموجودة في قابلياتهم بسوء اختيارهم تصير سبباً لأن تكون هذه الرحمة الواسعة عند البعض باباً للسرور والبهجة، وعند البعض علة لإيجاد الغم والحزن. السادس، المراقبة، وهي أن يكون السالك في جميع الأحوال مراقباً ومنتبهاً، لا يتجاوز تكليفه ولا يتخلف عما عزم عليه. والمراقبة معنى عام، فهي تتفاوت باختلاف مقامات ودرجات السالكين ومنازلهم، ففي بداية السلوك تكون المراقبة عبارة عن اجتناب ما لا يتماشى مع دين السالك ودنياه، والابتعاد عما لا يعنيه، والسعي لئلا يصدر منه ما يسخط الله في القول والفعل. ولكن شيئا فشيئا تشتد هذه المراقبة وترتقي درجة فدرجة، فقد تتمثل في التوجه والانتباه إلى سكوته أو إلى نفسه، وقد ترتقي فتكون عبارة عن التوجه لمراتب حقيقة الأسماء والصفات الكلية الإلهية، وسوف نبين إن شاء الله مراتبها ودرجاتها. وليعلم أن المراقبة من أهم شروط السلوك، وقد أكد عليها المشائخ العظام، بل قد عدها الكثير منهم من اللوازم الحتمية للسير والسلوك، لأنها بمنزلة الحجر الأساس، فالذكر والفكر وسائر الشروط الأخرى مبنية عليها، فإذا لم تتحقق المراقبة لا يكون للذكر والفكر أي أثر. والمراقبة بمنزلة اجتناب المريض عن الغذاء اللامناسب، والذكر والفكر بمنزلة الدواء، فما لم يبتعد المريض عما لا يناسبه من الطعام يعود الدواء بلا أثر، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. لهذا فإن الأساتذة العظام ومشائخ الطريقة منعوا عن الذكر والفكر دون المراقبة، وهم ينتخبون الذكر والفكر حسب درجات السالك. السابع، المحاسبة، وهي عبارة عن اتخاذ وقت معين في الليل والنهار يقوم خلاله بمحاسبة نفسه عن كل ما عمله في ليله ونهاره. وإلى هذا الأمر إشارة في حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في قوله: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم مرة. فإذا تبين له أنه قد أخطأ فعليه أن يستغفر، وفي حال عدم الخطأ يجب أن يشكر الله تعالى شأنه. الثامن، المؤاخذة، وهي عبارة عن تأديب النفس بعد صدور الخيانة منها، وينبغي أن يكون ذلك حسب مقتضى الحال. التاسع، المسارعة، بأن يسارع إلى فعل ما قد عزم عليه، فطريق السالك تحفه الآفات ويقف في كل مقام منه مانع، فينبغي أن يكون السالك حاذقا وواعيا جدا، فيؤدي تكليفه ووظائفه قبل أن يحول دونها المانع ويلوث ساحته، فلا يضيع دقيقة واحدة في سبيل الوصول إلى المقصد. العاشر، الحب، حب صاحب الشريعة وخلفائه بالحق، فينبغي أن يخلص في هذه المحبة بحيث لا يكون فيها أي غش، ويصل في هذه المرحلة إلى حد الكمال، لأن للمحبة مدخلية عظيمة في التأثير على الأعمال، وكلما كانت المودة أكثر وأعظم فإن أثر الأعمال سوف يكون أعظم وأشد رسوخا. ولأن كل الموجودات هي مخلوقات الله، فعلى السالك أن يحبها جميعا ويحترم كل واحد حسب مرتبته ودرجته. فالعطف والإشفاق على كل ما ينتسب إلى الله، سواء كان حيوانا أو إنسانا، كل في مرتبته ومقامه، كل هذا من آثار محبة الله، كما ورد في الحديث: إن عمدة شعب الإيمان الشفقة على خلق الله. إلهي، أسألك حبك وحب من يحبك، أحب بحبها تلعات نجد، وما شغفي بها لولا هواها، أذل لآل ليلى في هواها، وأحتمل الأصاغر والكبار. الحادي عشر، حفظ الأدب اتجاه الحضرة المقدسة لرب العزة وخلفائه. وهذا الأمر يختلف عن معنى المحبة الذي ذكر سابقا، والأدب عبارة عن الالتفات إلى النفس كي لا تتعدى حدودها وتخالف مقتضى العبودية، فكل ممكن له حد وحريم في قبال الواجب. ولازم حفظ الأدب رعاية مقتضيات عالم الكثرة، ولكن الحب هو انجذاب النفس إلى الحضرة الإلهية، ولازمه الالتفات إلى الوحدة. إن النسبة بين الحب والأدب مثل النسبة بين الواجب والمحرم من الأحكام، لأن السالك أثناء أداء الواجب يتوجه إلى المحبوب، وفي الاجتناب عن الحرام يتوجه إلى حريمه الخاص كي لا يخرج عن حدوده الإمكانية ومقتضى عبوديته. فالأدب يرجع في حقيقته إلى جانب اتخاذ الطريق المعتدل بين الخوف والرجاء، ولازم عدم رعاية الأدب كثرة الانبساط بمقدار يوجب تجاوز الحدود المرسومة للسالك. كان المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي رضوان الله عليه يغلب لديه جانب الحب والانبساط على جانب الخوف، وكذلك كان المرحوم الحاج الشيخ محمد البهاري رحمة الله عليه، وفي المقابل الحاج الميرزا جواد الملكي التبريزي رضوان الله عليه، حيث كان مقام الخوف غالبا على الرجاء والانبساط. وهذا الأمر مشهود من خلال جوانب وزوايا أحاديثه، والذي يكون رجاؤه أكثر يقال له الخراباتي، وأما من يطغى خوفه فيسمى المناجاتي. ولكن الكمال في رعاية الاعتدال، وهو عبارة عن حيازة كمال الرجاء في عين كمال الخوف، وهذا ما ينحصر وجوده في شخص الأئمة الأطهار عليهم السلام. نعود إلى صلب الموضوع، فمحصل الكلام أن الأدب هو أن لا ينسى الممكن حدوده الإمكانية، ولهذا نرى الإمام الصادق عليه السلام يخر ساجدا لله تعالى واضعا جبينه المبارك على التراب عندما يسمع بضع كلمات في حقه يشم منها رائحة الغلو. والمرتبة الكاملة من الأدب هي أن يعتبر السالك نفسه دائما وفي جميع الأحوال في محضر الحق سبحانه وتعالى، ويلاحظ الأدب في حال التكلم والسكوت، في النوم واليقظة، في الحركة والسكون، وفي تمام الحركات والسكنات. ولو التفت السالك دائما إلى الأسماء والصفات الإلهية سوف تظهر عليه علائم الأدب والصغر. الثاني عشر، النية. وذلك أن لا يكون للسالك قصد من السلوك سوى نفس السلوك والفناء في الذات الأحدية، وعليه ينبغي أن يكون سير السالك خالصا لله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقد جاء في عدة أخبار أن للنية ثلاث مراتب، منها ما قاله الصادق عليه السلام: العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله طمعا فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار. بالتأمل والتدقيق يتضح أن عبادة الطائفتين الأوليين ليست صحيحة حقيقة، لأن عبادتهم لم تكن لله وإلى الله، وإنما تعود إلى عبادة النفس، فهم في الواقع كانوا يعبدون ذواتهم دون الله تعالى، لأن عبادتهم تعود في واقعها إلى تلك العلائق والمشتهيات النفسانية، ولأن عبادة النفس لا تجتمع مع عبادة الله، لذا تعد هذه الجماعة حسب النظرة الأولى كافرة بالله ومنكرة له. لكن باعتبار أن القرآن الكريم ينص على أن أصل عبادة الله فطري في كل البشر، وينفي حدوث أي تغير أو تبدل في خلقه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يرجع انحراف البشر بناء على ذلك إلى أصل عبادة الله، بل يرجع إلى مقام التوحيد، أي عدم الإيمان بوحدانية الله في الفعل والصفة وجعل شركاء له. ولهذا نجد أن القرآن في كل مجال يصرح بثبوت توحيد الله ونفي الشرك عنه، وعلى هذا الأساس فإن أهل الطائفتين الأوليين يشركون بالله بالقصد ويمزجون في مقام العمل بين عبادة الله وعبادة الذات، ويؤدون الأفعال والأعمال العبادية بكلا الداعيين، وهذا هو الشرك. وفي الحقيقة هم مشركون بالله، وبنص القرآن لن يغفر لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا فإن عبادتهم لن تكون مثمرة أبدا ولن تقربهم إلى الله المتعال. أما الطائفة الثالثة التي تعبد الله على أساس المحبة وهي عبادة الأحرار، وفي بعض الروايات تلك عبادة الكرام، فها هي العبادة الصحيحة الواقعية التي لن يصل إليها إلا المطهرون في الساحة الإلهية. فهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالمحبة عبارة عن الانجذاب، أي الانجذاب نحو شيء وحقيقة. والطائفة الثالثة هم الذين بنوا عبادتهم على أساس المحبة والانجذاب إلى الله، وليس لهم أي هدف أو مقصد سوى الميل نحوه تعالى والتقرب إليه. وهذا الانجذاب الذي يشعرون به تجاه المحبوب هو الداعي والمحرك لهم نحوه، والموجب لسيرهم باتجاه ذلك الحريم المقدس. قد جاء في بعض الروايات أن اعبدوا الحق تعالى من حيث إنه أهل للعبادة، ومعلوم أن هذه الأهلية لا تعود إلى الصفات الإلهية بل إلى مقام ذاته المقدسة جل جلاله وعظم شأنه، فيكون مفاد ذلك أن اعبدوا الله لأنه الله. إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. ويخطو سالك طريق الله في بداية سلوكه بقدم المحبة، ولكن بعد أن يطوي المنازل ويحصل إجمالا على بعض الكمالات سوف يدرك أن المحبة أمر مغاير للمحبوب، فيسعى لترك المحبة التي كانت حتى هذا الحين وسيلة لسلوكه ومعراجا لرقيه، ويدرك أن هذه الوسيلة التي كانت مؤثرة أصبحت الآن مضرة ومانعة للطريق. ومن هنا يضع السالك فقط وفقط محبوبه نصب عينيه ويعبده بعنوان المحبوبية لا غير، ولكن عندما يتقدم أكثر ويطوي منازل عدة يدرك أن هذا النوع من العبادة لم يكن خاليا من شائبة شرك، لأنه قد عد نفسه في هذه العبادة عاشقا ومحبا، واعتبر الله معشوقا ومحبوبا، فيرى لذاته كمحب وجودا في قبال ذات المحبوب. لذا فإن النظر إلى المحبوب بعنوان المحب مغاير ومناف لعبادة الذات المقدسة لله تعالى. ومن هنا يسعى لينسى عنواني الحب والعشق حتى يتجاوز المغايرة والكثرة ويضع قدمه في عالم الوحدة، وعندها تختفي النية من السالك وتمحى، لأنه لن يكون بعد ذلك شخصية وذاتية للسالك تصدر عنها النية. إلى ما قبل هذه المرحلة كان السالك طالبا للمكاشفة والشهود، ولكنه في هذا المقام يدع تلك الأغراض كلها عرضة للنسيان، فلن يكون بعد ذلك إرادة ليكون اعتبار للمراد والمقصود. وفي هذه الحالة يغمض السالك عينيه عن الرؤية واللارؤية، والوصول واللاوصول، والمعرفة واللامعرفة، والرد والقبول. يقول حافظ الشيرازي: تعرف على قدرك ولا تتحدث عن الكرامات في حضرة من اتخذ من البيوت المهجورة سكنا له، فإن لكل مقام مقال. ورد عن الإمام السجاد عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي قوله: معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي بشفاعتك. ونقل عن بايزيد البسطامي أنه قال: تركت الدنيا في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تركت العقبة، وفي اليوم الثالث تخطيت ما سوى الله، وفي اليوم الرابع سئلت ما تريد فقلت أريد أن لا أريد، ويشير إلى نفس المطلب الذي يصرح به البعض في تعيين المنازل الأربعة: الأول ترك الدنيا، الثاني ترك العقبة، الثالث ترك المولى، الرابع ترك الترك. فتدبر. والمراد من نبذ الطمع عند السالكين هو هذه المرحلة العظيمة والعقبة المشكلة، وعبورها في غاية الصعوبة، وليس تحصيلها بالهين، لأن السالك في هذه المرحلة بعد التأمل والتدقيق يجد أنه لم يكن خاليا من النية في تمام مراحل السير، بل كان له غاية ومقصود في سويداء قلبه، وأن كانت تلك الغاية هي العبور من مراحل الضعف والنقص والوصول إلى الكمال والكمالات. ولو سعى السالك عن طريق تجريد الذهن والضغط على نفسه مرات عديدة ليعبر هذه العقبة ويعري ويجرد نفسه من هذه المعاني والمقاصد، سوف لن يحصل على أي نتيجة، لأن نفس هذا التجريد مستلزم لعدم التجريد، وذلك لأن نفس ذلك التجريد لم يكن من السالك إلا لداع وغاية. وهذا النظر إلى الغاية دليل وعلامة على عدم التجريد. ذات يوم طرحت هذا السر على أستاذي المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي رضوان الله عليه، والتمست منه حل هذه المعضلة، فقال: يمكن حلها بواسطة اعتماد طريقة الإحراق، وذلك بأن يدرك السالك حقيقة أن الله تعالى خلقه مفطورا على هذه الصفة، وكلما أراد أن ينبذ الطمع لن يحصل على نتيجة، لأن فطرته جبلت عليه، فسعيه لنبذ الطمع عن نفسه مستلزم لطمع آخر، لأنه لا يسعى لذلك إلا طمعا في الحصول على مرتبة أعلى من التي هو فيها، وهكذا إلى أن يشعر بالعجز التام عن التخلي عن هذه الصفة، فلا يجد حينئذ مفرا سوى اللجوء إلى الله تعالى وتوكيل الأمر إليه، وهذا الشعور بالعجز كفيل بأن يحرق بناره جذور الطمع في نفسه، فيعود السالك بعدها نزيلا طاهرا. وليعلم أن الوصول إلى إدراك هذا المعنى لا يكون بمجرد إعمال النظر والتفكير، بل إن إدراكه الواقعي يحتاج إلى الذوق وحصول الحال. ولو أن أحدا أدرك هذا المعنى بالذوق لفهم أن إدراك تمام لذات الدنيا وما فيها لا يساوي هذه الحقيقة. ثم إن سبب تسمية هذه الطريقة بالإحراق هو أنها تحرق أكوام الوجودات والنيات والغصص والمشكلات دفعة واحدة، وتجتثها من الجذور ولا تبقي لها من أثر في وجود السالك. وقد استفيد في القرآن الكريم من هذه الطريقة في بعض الموارد: فمن يستخدم هذه الطريقة لأجل الوصول إلى المقصود ويسير في هذا السبيل فإن الطريق الذي يجب طيه في سنوات يطويه في مدة قليلة. وأحد الموارد التي استفيد فيها من هذه الطريقة في القرآن الكريم كلمة الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يستطيع حين الشدائد والمصائب ونزول البلايا والفتن أن يسكن نفسه بطرق مختلفة، كأن يتذكر أن الموت للجميع والمصيبة تحل على كل الناس، وبهذه الوسيلة تهدأ نفسه شيئا فشيئا. ولكن الله يقصر الطريق بواسطة الطريقة الإحراقية وتلقين كلمة الاسترجاع، ويرفع المشكلة مرة واحدة، لأن الإنسان لو تذكر أن نفسه وكل متعلقاتها وما يملكه هو ملك مطلق لله، قد أعطي له ذات يوم وسوف يؤخذ في يوم آخر، ولا حق لأحد في التدخل فيه عندما يدرك الإنسان جيدا أنه منذ البدء لم يكن مالكا، وأن ما كان عنوان الملكية له مجازية، وقد كان يتخيل أنه المالك سوف لن يتأثر في حال فقدانه، فإذا بأفقه متسع وطريقه معبد. فإدراك السالك أن الله تعالى فطره على الحرص والطمع كإدراكه أن الخالق الغني خلق عبده فقيرا محتاجا قد خمرت طينته بالفاقة والعوز، وأن السؤال والطلب لديه باعتباره لازم فقره وحاجته، غني عن الدليل والبرهان، فلا يحق لفرد الاعتراض على سؤال فقير ما، فافتراض الفقر فيه يوازي افتراض السؤال والطلب، فلا ينبغي للسالك بناء على ذلك أن يرتاب حينما يلمس من ذاته حرصا أو طمعا خلال سيره وحركته، إذ ليس بمقدوره اجتثاث عنصر الطمع من ذاته بعد أن خلق مفطورا عليه. هذا من جانب، ومن جانب آخر باعتبار أن الفناء في الذات الإلهية المبتني على أساس عبادة الأحرار لا يتلائم وداع الطمع في النفس، سوف تعتري السالك حالة من الخوف والهلع وشعورا بالاضطراب والمسكنة. تلك الحالة وذلك الشعور يأخذان بيد السالك ليتخطى ذاته الملازمة لتلك الصفة، فلا تبقى بعد اجتياز هذه المرحلة ذاتا لتكون محلا للحرص والطمع. فافهم وتأمل جيدا. الثالث عشر: الصمت، وهو على قسمين: سكوت عام ومضاف، وسكوت خاص ومطلق. فالسكوت العام والمضاف عبارة عن حفظ اللسان من التكلم بالقدر الزائد عن الضرورة مع الناس، فيجب على السالك أن يكتفي بقدر الضرورة وبأقل ما يمكن، وهذا الصمت لازم في جميع مراحل السلوك وفي كل الأوقات، بل يمكن القول بأنه ممدوح في مطلق الأحوال. ويشير إلى هذا الصمت قوله عليه السلام: إن شيعتنا الخرس، وأيضا ما نقل عن الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة: الصمت شعار المحبين وفيه رضا الرب، وهو من أخلاق الأنبياء وشعار الأصفياء. وفي حديث البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام: الصمت باب من أبواب الحكمة، وأنه دليل على كل خير. القسم الثاني: السكوت الخاص والمطلق، وهو عبارة عن حفظ اللسان من التكلم مع الناس حين الاشتغال بالأذكار الكلامية الحصرية، وفي غيرها غير مستحسن. الرابع عشر: الجوع وقلة الأكل، وهو ما لا يؤدي إلى الضعف واضطراب الحال. قال الصادق عليه السلام: الجوع إدام المؤمن وغذاء الروح وطعام القلب. ذلك أن الجوع موجب لخفة الروح ونورانية النفس، ويمكن للفكر في حال الجوع أن يحلق إلى الأعلى، أما كثرة الأكل والشبع فإنه يتعب النفس ويمللها ويثقلها ويمنعها من السير في سماء المعرفة. والصوم من العبادات الممدوحة جدا، وفي الروايات الخاصة بالمعراج التي يخاطب الله تعالى فيها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيا أحمد، والمذكورة في إرشاد الديلامي والجزء السابع عشر من بحار الأنوار، يوجد تفاصيل عجيبة بشأن الجوع تبين خصائصه في السير والسلوك بشكل مدهش. وينقل المرحوم الأستاذ القاضي رضوان الله عليه رواية غريبة بشأن الجوع، وهي: كان في زمان الأنبياء الماضين ثلاثة رجال قد تصاحبوا في سفر، وعندما حان الليل تفرق كل واحد منهم للاستراحة، واتفقوا على الالتقاء في اليوم التالي في وقت محدد، فنزل أحدهم ضيفا عند معارفه، والآخر نزل في أحد المضايف، وأما الثالث فلم يكن لديه مكان، فقال في نفسه: فلأذهب إلى المسجد وأكون ضيفا عند الله، وبقي هناك جائعا إلى الصباح. وفي اليوم التالي التقوا في الموعد المحدد، وأخذ كل واحد منهم يروي ما حصل له في الأمس، فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن قل لضيفنا: إننا قبلنا ضيافته وقد أردنا أن نحضر له أفضل غذاء، لكن عندما بحثنا في خزائن الغيب لم نجد له أفضل من الجوع غذاء. الخامس عشر: العزلة، وهي على شكلين: العزلة العامة والعزلة الخاصة. العزلة العامة عبارة عن اجتناب واعتزال غير أهل الله، وبالخصوص أصحاب العقول الضعيفة من عوام الناس إلا بقدر الضرورة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وأما العزلة الخاصة فهي الابتعاد عن جميع الناس، وهي وإن كانت غير خالية من الفضيلة في العبادات والأذكار، إلا أنها تعتبر عند مشايخ الطريق شرطا في طائفة من الأذكار الكلامية بل في جميعها. فالعزلة والابتعاد عن محل الازدحام والضوضاء والأصوات المشوشة للحال، وحلية المكان وطهارته حتى السقف والجدران وصغره بحيث لا يسع أكثر من شخص واحد، والسعي أن لا يكون فيه أي زخارف دنيوية، كل هذه باعثة على تركيز الحواس. يروى أن أحد الأشخاص طلب من سلمان رضي الله عنه أن يجيز له بناء بيت له، لأنه لم يكن قد امتلك بيتا حتى ذلك الزمان. ولما لم يجز له سلمان قال: أنا أعرف لماذا لا تريد. فقال سلمان: ما هي العلة؟ فقال البناء: سبب ذلك أنك تريد بيتا طوله وعرضه بمقدارك، وهذا ليس ميسورا. فقال سلمان: بلى، قد صدقت. وبعدها أخذ البناء إجازة لبناء مثل ذلك البيت وبناه. السادس عشر: السهر، وهو الاستيقاظ في السحر بقدر ما تحتمله طبيعة السالك. فقد ورد في ذم النوم وقت السحر ومدح القيام فيه قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السابع عشر: المداومة على الطهارة، وهي المحافظة على الوضوء والأغسال الواجبة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المستحبة قدر المستطاع. الثامن عشر: المبالغة في التضرع والمسكنة والبكاء والتذلل. التاسع عشر: الاحتراز عن اللذائذ والمشتهيات قدر المستطاع، والاكتفاء بما يقوم عليه البدن والحياة. العشرون: كتمان السر، وهو من الشروط المهمة جدا، وقد اهتم به عظماء الطريق كثيرا وأمعنوا في توصية تلاميذهم به، سواء كان في العمل والأوراد والأذكار أم في الواردات والمكاشفات والحالات، بل وفي الموارد التي لا يمكن التزام التقية فيها، ويكون السر فيها أقرب إلى الذياع والانكشاف. صرحوا بلزوم التورية والكتمان، حتى لو كان كتمان السر مستلزما لترك العمل يجب رفع اليد عنه. واستعينوا على حوائجكم بالكتمان، فبالتقية والكتمان تتقلص المصائب والشدائد معهما، وترك التقية يؤدي إلى ازدياد الفتن والبلايا والمصائب. لكن على الرغم من ذلك ينبغي للسالك حين بروز المصاعب مواصلة السير مستعينا بالصبر والاحتمال. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المراد من الصلاة في هذه الآية هو نفس المعنى اللغوي، أي الالتفات إلى الرب العظيم، وهكذا تخف الشدائد والمصائب بذكر الله والصبر والاحتمال، ويسير السالك نحو النصر والنجاح. ولهذا نجد أن نفس أولئك الذين ينتحبون لجرح يصيب أيديهم مثلا، نجدهم في ميدان الجهاد ومقاتلة أعداء الدين لا يخافون من أن تقطع أيديهم وأرجلهم وسائر أعضائهم، بل إنهم لا يشعرون في أنفسهم بأي ضعف أو خوف. على أساس هذه القاعدة الكلية أوصى الأئمة الأطهار عليهم السلام بكتمان الأسرار في وصايا عديدة وعجيبة، إلى درجة أنهم عدوا ترك التقية من الذنوب الكبيرة. ذات يوم سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الله عز وجل، هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ إذ يعتقد الأشاعرة أن الناس يرون الله تعالى على نحو الجسمية في يوم القيامة وفي المواقف الأخرى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة. فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم سكت ساعة، ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك، فأحدث بهذا عنك؟ فقال لا، فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله، ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون. 21 الشيخ والأستاذ، وهو على قسمين، أستاذ عام وأستاذ خاص. الأستاذ العام لا يكون مأمورا بخصوص مسائل الهداية، والرجوع إليه هو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فيدخل في عموم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولزوم الرجوع إلى الأستاذ العام يكون في بداية السير والسلوك فقط، أما عندما يشرف السالك على المشاهدات والتجليات الصفاتية والذاتية فلا تعود الصحبة له لازمة. وأما الأستاذ الخاص بالإرشاد والهداية فهو رسول الله وخليفته بالحق، ولا ينفك السالك في أي حال من الأحوال عن ملازمته وإن كان واصلا إلى الوطن المقصود. والمراد بالمرافقة هو مرافقة السالك الباطنية للإمام، وليس المراد بها الصحبة والملازمة في مقام الظاهر، لأن حقيقة الإمام تتجلى في مقامه النوراني الذي له السلطة على العالم والعالمين، وأما بدنه المادي فهو وإن كان يمتاز عن سائر الأبدان لكنه ليس منشأ للآثار ولا متصرفا في أمور الكائنات. ولتوضيح هذه المسألة نذكر بأن الذي يتحقق في عالم الخلقة إنما منشأه الصفات والأسماء الإلهية، وحقيقة الإمام هي أسماء الله وصفاته، ولهذا قالوا عليهم السلام إن دائرة عالم الوجود والأفلاك وجميع الكائنات تتحرك بأيدينا، وما يحدث إنما يحدث بإذننا، بنا عرف الله، بنا عبد الله. إذن فالسالك في حال السير إنما يسير في المراتب النورانية للإمام، وكلما ارتقى درجة أو مرتبة فإن هذه الدرجة أو المرتبة هي في متناول يد الإمام الذي يرافقه في تلك الدرجة أو المرتبة. وكذلك بعد الوصول أيضا فإن مرافقة الإمام لازمة، لأن لدولة اللاهوت آدابا يجب أن يعلمها الإمام للسالك، فمرافقة الإمام في جميع الحالات من الشروط المهمة، بل من أهم شروط السلوك. وهنا ملاحظات مهمة لن يتيسر بيانها، على السالك أن يدرك حقائقها بواسطة الذوق. ذهب محي الدين بن عربي يوما إلى أستاذه وشكى إليه كثرة الظلم والعصيان، فقال له توجه إلى ربك. ثم ذهب بعد مدة إلى أستاذ آخر وشكى إليه الظلم وشيوع المعاصي، فقال الأستاذ توجه إلى نفسك. وعندما سمع ذلك بدأ بالبكاء ملتمسا من الأستاذ بيان سبب اختلاف الإجابات، فقال له يا قرة عيني إن الأجوبة واحدة، فهو قد دعاك إلى الرفيق الأعلى وأنا دعوتك إلى الطريق. لقد أوردنا هذه القصة هنا حتى يعلم أن السير إلى الله لا يتنافى مع السير في مراتب الأسماء والصفات الإلهية التي هي نفس مقام الإمام، فهما قريبان جدا، بل هما أمر واحد حقا، وليس للثنائية وجود في هذه المرحلة، فكل الوجود نور واحد هو نور الله، غاية الأمر أنه يعبر عن ذلك النور بتعابير مختلفة، أحيانا بالأسماء والصفات الإلهية، وأحيانا بحقيقة الإمام ونورانيته. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. أما الأستاذ العام فلا يعرف إلا بالصحبة والرفقة في السر والعلانية، حتى يدرك السالك يقينا واقعيته، فظهور خوارق العادات والاطلاع على المغيبات وأسرار خواطر الناس والعبور فوق الماء والنار وطي الأرض والهواء والاطلاع على الماضي والمستقبل وأمثال هذه الغرائب والعجائب لا يمكن أن تكون دليلاً على وصول صاحبها، لأن هذه كلها إنما تحصل في مرتبة المكاشفة الروحية، ومنها إلى الوصول والكمال طريق بلا نهاية. وإلى ذلك الحين الذي لم تظهر على الأستاذ التجليات الذاتية الربانية فهو ليس بأستاذ، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد التجليات الصفاتية والأسمائية واعتبارها كاشفة عن الوصول والكمال. والمقصود من التجلي للصفات هو أن يشاهد السالك في نفسه صفة الله، فيرى علمه أو قدرته أو حياته حياة وعلم وقدرة الله، كأن يدرك أن الشيء الذي يسمعه قد سمعه الله وهو السميع، أو يدرك أن الشيء الذي يراه قد رآه الله وهو البصير، أو أن العلم في العالم منحصر بالله، وأن علم كل موجود مستند إلى علمه، بل هو نفس علمه. والمراد من التجلي للأسماء هو أن يشاهد في نفسه صفات الله المستندة إلى ذاته، مثل القائم العالم، السميع البصير، الحي القدير وأمثالها، كأن يرى أن العليم في العالم واحد وهو الله تعالى، ولا يرى نفسه عليما في قبال الله، بل كونه عليما هو عين كون الله عليما، أو أن يدرك أن الحي واحد وهو الله، وأنه ليس حيا أصلا، بل الحي هو الله فقط، وأخيرا أن يدرك أن ليس القدير والعليم والحي إلا هو تعالى وتقدس. وبالطبع يمكن أن يتحقق التجلي للأسماء في خصوص بعض الأسماء الإلهية، ولا يلزم من تجل واحد أو اثنين من هذه الأسماء في السالك أن تتجلى البقية فيه. أما التجلي الذاتي فهو أن تتجلى الذات المقدسة للباري تعالى في السالك، وهذا إنما يحصل بعد أن يعبر السالك من الاسم والرسم، وبعبارة أخرى حينما يكون قد فقد نفسه كليا، فلا يجد أثرا لذاته في عالم الوجود، ويودع الذات والذاتية دفعة واحدة في غياهب النسيان، وليس هناك إلا الله، فلا يتصور بعد ذلك ضلال وضياع لمثل هذا الإنسان، لأنه ما دام هناك ذرة من الوجود في السالك فإن طمع الشيطان لا ينقطع عنه، وما زال يأمل في إضلاله وغوايته. ولكن عندما يطوي السالك بحول الله وقوته بساط الذاتية والأنانية، ويدخل إلى عالم اللاهوت، ويرد إلى حرم الله، ويرتدي لباس الإحرام، ويشرف على التجليات الذاتية الربانية، فإن الشيطان ييأس من غوايته، ويغلق باب الطمع في إضلاله، ويجلس محسورا، فيجب أن يصل الأستاذ العام إلى هذه المرتبة من الكمال، وإلا فإنه لن يبايع مع أي شخص ولا ينقاد له. يقول: ألف فخ تحت كل خطوة في هذه البسيطة لا يمكن اجتيازها إلا لواحد من بين ألف ألف شخص. إذن لا ينبغي أن يسلم الإنسان لكل من عرض متاعه وأظهر بضاعته وادعى الكشف والشهود. نعم، ينبغي أن يتوكل على الله في الموضع الذي يكون التحقيق والفحص في أمر الأستاذ متعذرا وصعبا، ويعرض كل ما يسمعه منه ويأمره به على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإذا وافقها يعمل به، وإلا فلا يرتب عليه أثرا، ولن يكون للشيطان أي سلطة على من يسير بقدر التوكل على الله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 22 الورد، وهو عبارة عن الأذكار والأوراد الكلامية وكيفيتها وكميتها منوطة برأي الأستاذ، لأن مثلها مثل الدواء، بعضها نافع وبعضها ضار. وقد يحدث أن يشتغل السالك بنوعين من الورد، أحدهما يوجهه إلى الكثرة والآخر إلى الوحدة، وفي حال اجتماعهما تكون النتيجة أن يبطل كل منهما الآخر، فلا يعودان عليه بفائدة. فالأستاذ إذن شرط في الذكر الذي لم يأتي بخصوصه إذن عام، وأما الذي جاء فيه إذن عام فلا مانع من الاشتغال به. الورد على أربعة أقسام: قالبي وخفي، وكل منهما إما إطلاقي أو حصري. وأهل السلوك لا يعتنون بالقالبي، لأن الورد القالبي عبارة عن تلفظ اللسان دون الالتفات إلى المعنى، وفي الواقع هو لقلقة لسان، ولأن السالك يبحث عن المعنى لا عن شيء آخر، فلن يكون الذكر القالبي مفيدا له. الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون نفي الخواطر والذكر والفكر. وهذه المراحل الثلاث من مهمات الوصول إلى المقصد، وأكثر الذين انقطعوا في الطريق ولم يتمكنوا من الوصول إلى المقصد كان توقفهم عند إحدى هذه الثلاث، فتوقفوا عندها أو أصبحوا عرضة للهلاك والبوار. وأخطار هذه المنازل عبارة عن عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والنار والبقر والزندقة والفرعونية وادعاء الحلول والاتحاد ونفي التكليف والإباحة وأمثالها، وسوف يشار إلى جميعها، ولكننا الآن نبين بشكل مجمل الحلول والاتحاد اللذين هما من الأخطار المهمة التي تظهر للسالك من خلال تصفية الذهن بواسطة نفي الخواطر. فالسالك لأنه لم يكن قد خرج من وادي الاسم والرسم، لهذا والعياذ بالله من الممكن وعلى أثر التجلي الصفاتي أو الأسمائي يمكن أن يتخيل أن الله متحد مع شخصيته، وهذا هو معنى الحلول والاتحاد، وهو كفر وشرك. والحال أن معنى وحدة الوجود ينفي كليا معنى التعدد والتغاير، ويعد تمام الوجود المتصور مقابل الوجود المقدس للحضرة الإلهية من الوهميات، ويعتبره ظلا له. والسالك بواسطة الارتقاء إلى هذا المقام يفقد تمام وجوده ويضيع ذاته ويصير فانيا، ولا يدرك ذا وجود غير الذات المقدسة في عالم الوجود، وليس في الدار غيره ديار. فأين هذا من الحلول والاتحاد؟ أما نفي الخواطر فهو عبارة عن تسخير القلب والسيطرة عليه حتى لا يقول قولا أو يعمل عملا أو يرد عليه خاطر أو تصور إلا بإذن صاحبه واختياره. وتحصيل هذه الحالة صعب جدا، ولهذا قالوا إن نفي الخواطر من أعظم مطهرات السر. فالسالك عندما يسير في مقام نفي الخواطر يلتفت فجأة إلى أن سيلا جارفا من الخواطر والأوهام والخيالات قد أحاط به، وحتى تلك الخواطر التي لم يكن يتصور أن تخطر على باله من وقائع الماضي المختبئ أو الخيالات المستحيلة الوقوع، فإنها تجد طريقا إليه لتشغله بنفسها دائما. ينبغي للسالك في هذا المقام أن يبقى ثابتا كالجبال الرواسي بوجه كل خاطرة تظهر لتزاحمه، فيهلكها ويقطعها بسيف الذكر. والمراد بالذكر هنا هو الأسماء الإلهية التي يجب أن يتوجه السالك إلى أحدها حين بروز الخواطر، ويديم التوجه إليها مراقبا بالعين والقلب حتى تغادر تلك الخواطر فناء القلب. وهذا الطريق صحيح جدا، إذ يجب أن تطرد الخواطر وتبعد بالذكر فقط، ذلك الذكر الذي يعني التوجه إلى أحد أسماء الله. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن جاء في الرسالة المنسوبة إلى المرحوم بحر العلوم عدم جواز هذه الطريقة، وهو يؤكد فيها على ضرورة نفي الخواطر دون استخدام الذكر، ومن ثم يدخل السالك مرحلة الذكر، لأن نفي الخواطر بسيف الذكر خطر جدا. ونحن هنا نذكر إجمالا ما ورد في الرسالة ثم نتعرض له بالرد. قال رحمة الله عليه: كثير من المتشيخين ينصحون بطي مرحلة نفي الخواطر بالذكر. بديهي أن المراد من الذكر الالتفات والتوجه القلبي لا الذكر اللساني الذي يصطلح عليه بالورد، وهذا خطر جدا، لأن حقيقة الذكر عبارة عن ملاحظة المحبوب وقصر النظر على جماله من بعيد، والنظر إلى المحبوب جائز عند غض البصر عن غيره بالمرة، لأن المحبوب غيور، ومن غيرته أن العين التي تنظر إليه لا ينبغي أن تنظر إلى غيره، عميت العين التي ترتفع عنه لتنظر إلى الغير، ورؤية غيره تتنافى مع غيرته، وتكرار هذا الأمر بمنزلة الاستهزاء، والمحبوب يرد على هذا الاستهزاء بحيث لا يبقى للناظر نظر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. نعم، هناك نوع من الذكر جائز في نفي الخواطر، وهو أن لا يكون المراد من الذكر النظر إلى المحبوب، بل ردع الشيطان مثل الذي يريد أن يخرج الآخرين من المجلس فيدعو محبوبه. فالغرض هنا التخويف وتهديد الغير، وبهذه الطريقة إذا هجم عليه خاطر في حال الاشتغال بنفي الخواطر بحيث يصعب دفعه، يشتغل بالذكر من أجل رفعه. أما طريقة محققي الطريق والعرفاء الواصلين فهي أنهم يأمرون المبتدئين أول الأمر حين تعليمهم وإرشادهم بنفي الخواطر ومن ثم الاشتغال بالذكر، ولهذا يأمرون السالك أولا بالتوجه إلى شيء من المحسوسات كالحجر أو الخشب وتركيز النظر إليه مدة لا يزيل نظره عنه قدر الإمكان، ويتجه إليه بجميع قواه الظاهرية والباطنية. والأفضل أن يداوم على ذلك 40 يوما، وأثناء هذه المدة يستفيد من الأذكار الثلاثة: الاستعاذة والاستغفار وذكر يا فعال، ويشتغل بها بعد فريضتي الصبح والعشاء. بعد هذه المدة يتوجه إلى قلبه الصنوبري ويديم التوجه إليه مدة أخرى توجها تاما، ولا يسمح لخيال آخر غير هذا الخيال أن يجد طريقا إليه. وخلال هذا العمل لو هجم عليه خاطر أو عرض له تشويش فإنه يستمد العون من كلمة لا موجود إلا الله وكلمة الله، فيداوم على هذا العمل مدة حتى يحصل له الذهول عن النفس، ويكون الذكر خلال هذه المدة الاستغفار وذكر يا فعال وتكرر اسم يا باسط. وعندما يصل السالك إلى هذه المرحلة يؤذن له أن يتم بقية المرحلة بواسطة الذكر النفسي والخيالي حتى يندفع الخاطر مطلقا، لأن بقية الخواطر سوف تندفع بذاتها بالدخول في مراتب الذكر والفكر إن شاء الله. انتهى ملخصه. وليعلم أن طريقة نفي الخواطر هذه مأخوذة من الطريقة النقشبندية، والنقشبندية جماعة من الصوفية تقطن في بقاع مختلفة من تركيا وبعض المناطق الأخرى، وكان مرشدهم الخواجة محمد النقشبند، فلذا عرفوا بالنقشبندية. أما طريقة المرحوم الملا حسين قلي الهمداني رضوان الله عليه فلم تكن بهذا الشكل، ولم يعمل هو أو تلامذته على نفي الخواطر دون الذكر العملي، فكانت نظريتهم عبارة عن الالتزام الشديد بالمراقبة أي الاهتمام بمراتبها، وقد ذكرنا هذا قبل، وهنا سوف نبينه بشكل مفصل. أول درجات المراقبة أن يتجنب السالك المحرمات ويؤدي كل الواجبات ولا يتسامح في هذا الأمر بأي وجه من الوجوه. والدرجة الثانية أن يتشدد فيها ويسعى أن يكون كل ما يعمله لرضا الله تعالى، ويتجنب كل ما يسمى لهوا ولعبا، وباهتمامه بهذه المرتبة يحصل له التمكن بحيث لا يضعف بعدها ليوصل هذه التقوى إلى حد الملكة. الدرجة الثالثة هي أن يرى الله تعالى دائما النظر إليه، وشيئا فشيئا يعترف ويذعن بأن الله المتعال حاضر في كل مكان وناظر إلى كل المخلوقات. ويجب أن تراعى هذه المراقبة في كل الحالات وفي جميع الأوقات. الدرجة الرابعة وهي أعلى وأكمل من سابقتها، وهي أن يرى بنفسه حضور الله تعالى ونظره إليه، وبتعبير مجمل يشاهد الجمال الإلهي. وفي وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر إشارة إلى هاتين المرتبتين الأخيرتين من المراقبة: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى هذا فإن العبادة في المرحلة التي يراه الله فيها هي أدنى من المرتبة التي يرى هو الله فيها. عندما يصل السالك إلى هذه المرتبة ينبغي عليه طرد كل ما سوى الله عن ذهنه، وأن يقوم بنفي الخواطر ضمن أحد الأعمال العبادية، ولا يجوز في الشرع المقدس أن يتوجه إلى صخرة أو خشبة، فماذا سيكون جوابه إذا أدركه الموت في هذه اللحظات من التوجه؟ أما نفي الخواطر عن طريق سلاح الذكر فهو عبادة وممدوح من قبل الشرع، وأفضل طرقه التوجه إلى النفس، فهو أسرع الطرق للوصول إلى المقصد، لأن التوجه إلى النفس ممدوح ومقبول من الشرع المقدس. والآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تشير إلى هذا. وطريقة التوجه إلى النفس هي طريقة المرحوم الملا حسين قلي، وقد سلك تلامذته جميعا هذا الطريق المستلزم لمعرفة الرب. إن حقيقة العرفان مأثورة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والطرق التي نشرت هذه الحقيقة بالتواتر تتجاوز 100، بينما لا يتجاوز أصول جماعات التصوف 25 مجموعة، وجميع هذه السلاسل تنتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ومن بين هذه الجماعات 2 أو 3 منها من الخاصة والبقية من العامة، وبعض هذه السلاسل ينتهي إلى معروف الكرخي، ومنه إلى الإمام الرضا عليه السلام. أما طريقتنا، أي طريقة المرحوم الملا حسين قلي، فهي لا تنتهي إلى أي واحد منها. وإجمال المطلب هو: قبل أكثر من 100 سنة كان يعيش في شوشتر، هامش شوشتر مدينة عريقة واقعة في الجنوب الغربي من إيران، قريبة من مدينتي دزفل والأهواز. كان يعيش في شوشتر عالم جليل القدر، وكان هذا العالم مرجعا للناس في القضاء والأمور العامة، ويدعى السيد علي الشوشتري، فكان كباقي العلماء الأعلام متصديا للأمور العامة من التدريس والقضاء والمرجعية الدينية. في أحد الأيام طرق بابه شخص وهو يقول: لي معك حاجة. عندما فتح السيد بابه رأى نساجة فقال له: ماذا تريد؟ فأجاب بأن الحكم الفلاني الذي حكمت به طبق دعوى الشهود بملكية فلان للملك الفلاني غير صحيح، وذلك الملك لطفل يتيم، وسنده مدفون في المحل الفلاني، فما قمت به ليس صحيحا، وليس هذا النهج نهجك. فيجيبه آية الله الشوشتري: أوقعت في خطأ؟ فأجاب النساج: الكلام هو ما قلته. ثم انصرف. ففكر آية الله السيد الشوشتري طويلا، وتساءل عمن يكون هذا الرجل وماذا قال، ثم يقوم بالتحقيق ويتبين له أن سند ملكية الطفل مدفون في ذلك المكان، وأن الشهود على ملكية فلان شهود زور. فانتابه شعور بالخوف وقال في نفسه: ربما كان الكثير من الأحكام التي أصدرتها من هذا القبيل. فأخذه الاضطراب والخوف، وفي الليلة التالية وفي نفس الوقت يطرق النساج الباب من جديد ويقول له: يا سيد، ليس الطريق ما تسير إليه. وفي الليلة الثالثة تتكرر هذه الواقعة بنفس الكيفية، ويقول له النساج: لا تتأخر، اجمع الأثاث وبع البيت فورا، ثم اتجه إلى النجف الأشرف وافعل ما أقوله لك، وبعد 6 أشهر كن بانتظاري في وادي السلام هناك. فقام السيد لوقته وعمل بالتعاليم وباع البيت وجمع الأثاث، ثم تهيأ للسفر إلى النجف. وفي اللحظة الأولى من دخوله المدينة الشريفة يرى الرجل ذاته عند طلوع الشمس في وادي السلام، وكأنه خرج من بطن الأرض ليقف أمامه ويعطيه بعض التعليمات ثم يختفي. ويدخل المرحوم الشوشتري إلى النجف الأشرف عاملا بما يمليه عليه ذلك النساج، ليصل بعدها إلى درجة ومقام لا يمكن وصفهما، رضوان الله تعالى وسلامه عليه. وكان السيد علي الشوشتري مراعاة للاحترام يحضر دروس الفقه والأصول عند الشيخ مرتضى الأنصاري، الذي كان بدوره يحضر دروس السيد الأسبوعية في الأخلاق. وبعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه يتصدى السيد الششتري رحمة الله عليه لإتمام الأبحاث التي انتهى إليها الشيخ، ولكن الأجل لم يمهله طويلا، فبعد 6 أشهر يلتحق بالرفيق الأعلى. خلال هذه المدة 6 أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلامذة الشيخ الأنصاري البارزين المدعو الملا حسين قلي الدرجزيني الهمداني، الذي كان له مع السيد علاقة في أيام المرحوم الأنصاري، وكان يستفيد من دروسه في الأخلاق والعرفان، وكان عازما على التدريس وأتمام مباحث الشيخ التي كان يحررها بنفسه. وفي هذه الورقة يذكره بأن نهجكم هذا ليس كاملا، وأنه ينبغي عليكم الحصول على المقامات العالية إضافة إلى ذلك. غرضه من ذلك التعبير إرشاده إلى طريق الحق والحقيقة. وتمر الأيام ليكون المرحوم الملا حسين قلي، الذي كان يستفيد قبل سنوات من وفاة العلامة الأنصاري من محضر المرحوم السيد علي في المعارف الإلهية، من أعاظم عصره وعجائب دهره في الأخلاق ومجاهدة النفس وكسب المعارف الإلهية. وقد ربى تلامذة عظاما أصبح كل واحد منهم آية عظيمة وواحدا من أساطين المعرفة والتوحيد، ومن أبرزهم المرحوم الحاج الميرزا جواد الملكي التبريزي، والمرحوم السيد أحمد الكربلائي الطهراني، والمرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي، والمرحوم الحاج الشيخ محمد البهاري. ومن طلاب مدرسة السيد أحمد الكربلائي الأستاذ الأعظم والعارف الأمثل المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي التبريزي رضوان الله عليه. هذه هي سلسلة أساتذتنا التي تعود إلى المرحوم الششتري، وأخيرا إلى الرجل النساج. فمن كان هذا الإنسان؟ ومن أين كان يحصل على هذه المعارف؟ وبأي وسيلة؟ لا نعلم شيئا من ذلك. ومنهج الأستاذ القاضي مطابق لمنهج الأستاذ الكبير الملا حسين قلي، أي طريق معرفة النفس. فكانوا لنفي الخواطر يأمرون في المرحلة الأولى بالتوجه إلى النفس، وأن يعين السالك كل ليلة مقدار نصف ساعة أو أكثر لنفي الخواطر، وفيها يتوجه إلى نفسه شيئا فشيئا، وعلى أثر التوجه القوي تزول عنه الخواطر وتحصل له معرفة النفس، ليصل إلى الوطن المقصود إن شاء الله. وأكثر الذين وفقوا لنفي الخواطر واستطاعوا أن يطهروا أنفسهم ويصفوها حتى ظهر فيها سلطان المعرفة، إنما كان ذلك منهم في إحدى حالتين: الأولى حين تلاوة القرآن المجيد والالتفات إلى القارئ الحقيقي للقرآن، لينكشف لهم أن قارئ القرآن هو الله جل جلاله. الثانية عن طريق التوسل بمقام أبي عبد الله عليه السلام، لأن له عليه السلام عنايات عظيمة في رفع الحجب والموانع عن طريق سالكي طريق الله. وبناء على ما ذكر، فإن لشيئين مهمين ثقلا كبيرا في تجلي سلطان المعرفة: الأول المراقبة بجميع مراتبها، والثاني التوجه إلى النفس. فبالتوجه إلى هذين الأمرين سوف يتضح للسالك تدريجيا أن الكثرة في هذا العالم تنبع من عين واحدة، وكل ما يتحقق فيه هو من مصدر واحد، وأن أي موجود بقدر ما له من النور والجمال والبهاء يستقي من تلك العين المعين، وأن ذلك المصدر العظيم يفيض على كل موجود بقدر سعة وجوده، التي هي قابلياته المهوية، أنوار الوجود والجمال والعظمة. وبعبارة أخرى، أن الفيض من جانب الفياض المطلق يفاض بشكل مطلق وبدون قيد وشرط أو حد، وكل موجود يأخذ منه بقدر وسع ماهيته. نعم، وتنكشف للسالك نتيجة للمراقبة التامة والاهتمام الشديد بها، وعلى إثر التوجه إلى النفس وبالتدريج، عوالم أربعة هي كالتالي: العالم الأول توحيد الأفعال، أي إدراك السالك في المرحلة الأولى أن كل ما تراه العين ويلفظه اللسان وتسمعه الأذن وتقوم به اليد والرجل وسائر الأعضاء والجوارح، كل ذلك يستند إلى نفسه، وأن النفس هي الفاعلة المحضة، ثم يدرك أن الأفعال التي تتحقق في الخارج تستند إلى نفسه، وأن نفسه هي مصدر جميع الأفعال في الخارج، ثم يدرك أن نفسه قائمة بذات الحق، وأنها قبس من فيوضات الله ورحمته، وبالتالي تعود جميع الأفعال في العالم الخارجي إلى ذاته المقدسة. العالم الثاني توحيد الصفات، ويكون بعد العالم الأول، وفي هذا العالم لا يرى السالك من نفسه سمعا أو بصرا، وأن حقيقة سمعه وبصره من الله تعالى، وكذا كل ما يرى في الموجودات الخارجية من الصفات كالعلم والقدرة والحياة يستند إليه تعالى. العالم الثالث التوحيد في الأسماء، ويأتي بعد العالم الثاني، وهو أن يدرك السالك قيام جميع الصفات بالذات الإلهية، كأن يرى أن العالم والقادر والحي هو الله المتعال، فيدرك أن علمه وقدرته وسمعه وبصره هو علم الله وقدرته وسمعه وبصره، وأن الحي والقادر والعالم والسميع والبصير في كل العوالم هو واحد فقط، وهو الله جل جلاله، وكل موجود من الموجودات يحكي بقدر سعة وجوده عن ذلك العالم والقادر والسميع والبصير والحي ويدل عليه. العالم الرابع التوحيد في الذات، وهو أعلى من العالم الثالث، وينكشف للسالك بواسطة التجليات الذاتية، فيدرك فيه أن تلك الذات التي تستند إليها جميع الأفعال والصفات والأسماء هي ذات واحدة، وأنها حقيقة واحدة تقوم بها جميع الحقائق، فلا يعود للسالك توجه إلى الاسم والصفة، بل يكون مشهوده هو الذات فحسب. وهذا حين يتخطى السالك وجوده الخاص المستعار كليا، فاقدا ذاته في ظل الفناء في الذات الإلهية المقدسة، حينها يحصل التجلي الذاتي، والمسمى لضيق التعبير أحيانا بمقام الذات أو حقيقة الذات أو الأحدية، لأن كل ما يكتب أو يقال عبارة عن أسماء، والذات الإلهية المقدسة أرفع مقاما من ذلك، فلا يمكن لأي اسم أن يطالها أو يدرك مقامها، بل هي أعلى من هذا العجز، لأن العجز هو في عين السلب والنفي إثبات حدي، والحق تعالى أعلى من الحد، فإذا دخل السالك إلى هذا المنزل فاقدا اسمه وذاته عندها لن يعرف نفسه أو أحدا آخر غير الله، بل يرى الله في ذاته فحسب. فالسالك يفقد في كل واحد من هذه العوالم الأربعة مقدارا من آثار وجوده الخاص، حتى يفقد تمام وجوده وإنيته. ففي العالم الأول الذي يصل فيه إلى مقام الفناء في الفعل، يفهم أن الفعل لا يصدر منه بل من الله، وهنا يفقد تمام آثاره الفعلية. وفي العالم الثاني عندما يصل إلى التجلي الصفاتي، يفهم أن العلم والقدرة وسائر الصفات تختص وتنحصر بذات الحق سبحانه وتعالى، وهنا يفقد صفاته ويضيعها فلا يجدها بعد ذلك في ذاته. وفي العالم الثالث عندما يحصل التجلي الأسمائي، يدرك أن العالم والقادر هو الله جل جلاله، وهنا يضيع أسماءه فلا يجدها بعد ذلك فيه. وفي العالم الرابع الذي هو التجلي الذاتي، يضيع وجوده ويفقد ذاته فلا يجدها بعد ذلك أبدا، فلا ذات سوى ذات الله المقدسة. هذه المرحلة من الشهود، أي التجلي الذاتي، يعبر عنها العارفون بالعنقاء، لأن العنقاء موجود لا يمكن اصطياده، وهذه الصفات البحتة والوجود الصرف يعبر عنه بعالم العمى والكنز المخفي وذات ما لا اسم له ولا رسم له. يقول: اذهب ضع الشراك لغيرها، فالعنقاء في الأعالي عشها. ما أجمل ما ينظمه حافظ الشيرازي عليه الرحمة في مثنوياته، مبينا هذا الأمر باستعاراته اللطيفة. يقول: أين أنت أيتها الظبية المستوحشة؟ فلي بك معرفة قديمة، كلانا غريب وشريد ووحيد، والوحوش والشراك حاصرتك من جهتين، فتعالي لكي يشكو كل واحد منا همه إلى الآخر، ونبحث عن مطلوبنا إذا أمكن ذلك. فلا أزال أذكر نصيحة لشيخ عارف لا أنساها أبدا، إذ قال لي: إن ماكثا قال لمستطرق يضربه في الأرض: ما الذي يحتويه جرابك أيها الساري؟
أقم وانصب شركا إن كان فيه حبا.
ويقول: فأجابه: أجل، عندي شراك، ولكن أروم صيد عنقاء. فقال: كيف السبيل إلى ذلك مع استحالة الوصول إلى عشها؟ أجابه: مهما كان هذا مستحيلا، غير أن اليأس أشد وطأة علي منه. فلم يستجب لي ذلك الجليس القديم: وغوثاه يا مسلمون، أفهل يمكن للخضر عليه السلام أن يربط هذه الأجساد بذلك الأوحد؟ والمعروف أن المكان الذي فيه عش العنقاء لا أثر له أصلا، فكيف يمكن صيدها؟ ولا يمكن ذلك إلا بلطف الرحمن الهادي الذي يقود التائهين في وادي المحبة وعاشقي جماله السرمدي إلى وادي التوحيد والفناء. نسألك اللهم بحق السائرين في وادي المحبة وحاملي لواء الحمد والمعرفة محمد المصطفى وعلي المرتضى والأحد عشر كوكبا من أبناء فاطمة البتول الزهراء عليهم سلام الله الملك المتعال، وفق اللهم جميع المحبين وإيانا لكل ما يرضيك، وألحقنا بالصالحين. بحمد الله ومنه تمت هذه الرسالة الشريفة الموسومة برسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب بقلم الفقير الحقير في ليلة الثامن من شهر رمضان المبارك سنة 69 و300 للهجرة. وله الحمد في الأولى والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا الحقير الفقير السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني في بلدة قم الطيبة.